الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو الدرس 76 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 46 من كتاب الصلاة، والأول من باب صلاة الجماعة والإمامة. والمراد بصلاة الجماعة أي حكمها، والغالب أنها في المفروضة، وإنما جازت في النافلة إذ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. وقد اختلفوا في صلاة الجماعة في أمور: الأول، هل الجماعة على الوجوب؟ والثاني، هل الوجوب عيني أم كفائي؟ والثالث، أنها سنة، وذهب داود وغيره إلى أنها شرط. وقد بواب البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال: وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور، ووجوب الحضور دليلا على لازمه وهو الاشتراط، ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة، إلا أنه لا يتم إلا بالتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. وقد قيل إنه الغالب، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد: إنها واجب غير شرط انتهى. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة. وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة منها ما تقدم، ومنها وهو ثانيها، ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة، والذي نقل عنه النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة، إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. ثم ذكر بعض الأوجه رحمه الله تعالى، والشاهد الصحيح أنها فرض عين وليست بشرط، وفرض عين على الرجال دون النساء. والدليل على أنها ليست بشرط حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله يأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أن صلاة الفرد صحيحة، وإنما تفضلها صلاة الجميع. ومما يدل على وجوبها ما سيأتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والله المستعان. وأما قوله الإمامة أي أحكام الإمامة، وتتعلق باختيار الإمام من حيث الصفات، وأنها تكون في الرجال لا في النساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وتصح إمامة الأعمى، وقد بوب عليها البخاري في صحيحه باب إمامة الأعمى، وقد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه يصلي بأصحابه وكان أعمى. وهكذا ابن أم مكتوم صلى بهم في المدينة وكان أعمى. وتصح كذلك إمامة العبد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن خالف مالك في ذلك. الصحيح أن إمامة العبد صحيحة، وهكذا إمامة الطفل المميز، فقد كان عمر ابن سلمة رحمه الله ورضي عنه يصلي بأصحابه ولم يبلغ الاحتلام. وتصح إمامة المفضول للفاضل، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف كما في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، وهم أن يصلي خلف أبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم جميعا. ولعله يأتي مزيد بيان في مواطن من هذا الكتاب، والله أعلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وله معنى أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وقد اختلف العلماء في معاني هذه الأحاديث، مع أن جميع طرق حديث ابن عمر فيها ما تقدم إلا ما كان من رواية من طريق عبيد الله وحكم عليها بالشذوذ، ورواية من طريق عبد الله وحكم عليها بالنكارة. وأما حديث أبي هريرة فأغلبه 25 درجة، وفي بعضها 24 درجة، والبضع يدخل تحته 5. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد وغيره بنحو هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وقد جمع بين روايته 5 وجوه، منها أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه. وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى تأريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة للنقص. ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة. وقال بعضهم: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها الفرق بحال المصلي، كان يكون أعلم أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر والخمس مما عدا ذلك. 11ها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. هذا اختيار الحافظ. وقيل وجه آخر بأن الأكثر يدخل، أو نعم الأكثر يدخل تحت الأقل يدخل تحت الأكثر، فحديث 25 يدخل تحت حديث 27. قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فالفرد هو الفرد الواحد، 27 درجة، وقد جاء في بعضها جزءا كما تقدم. وله مع أبي هريرة 25 جزءا، وقد تقدم بيانه أيضا من كلام الحافظ، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. هذا الحديث قد يحتج به بعضهم على أن صلاة الجماعة غير واجبة، وذلك من قولهم أن الفضائل لا تدل على الوجوب، وهذا لا يسلم لهم. فكم من عبادة جاءت فيها من الفضائل الشيء الكثير، ومع ذلك وتكون واجبة، فمثل الصلاة كم جاء في فضائلها من أحاديث، والزكاة والحج والصيام، بل إن الفرائض أفضل من النوافل مطلقة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يتعين على الإنسان أن يبدأ أولا بما فرض الله عز وجل عليه، إذ أنه لا يسقط بحال، بينما المندوب يسقط ويعذر فيه ولا تتعلق به الذمة ولا يلحقه فيه عتب ولا تبعه، أما الفريضة فقد يلحقه كثير من الأذى النفسي والبدني بسبب أنه ضيع حق الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ساق المصنف هذا الحديث ليدلل على أن صلاة الجماعة واجبة، وذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دورهم عليهم، ومع ذلك من ذهب إلى أنها غير واجبة ذهب إلى تأويل هذا الحديث، وأن الأمر إنما كان في حق أناس مخصوصين، أي من المنافقين، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. وقال بعضهم: لو كانت صلاة الجماعة واجبة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها ثم يذهب ويحرق على الناس بيوتهم. قيل: هذا الاعتراض لا يرد القول بوجوبها، لأنه صلى الله عليه وسلم قد وكل من يصلي بالناس ثم سيصلي الجماعة مرة أخرى، لما هو معلوم من جواز صحة الجماعة. ثم أيضا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة عن نفسه فيه مصلحة، وهو صد المخالفين وتأديب المعرضين إلى غير ذلك. قوله: الذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بغير استحلاف لتأكيد الأمر الذي يتكلم عنه، وفيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكلتا يدي ربي يمين كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. لقد هممت في هم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن الهمية، ومثله: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، إلا أن هذا الهم قد نسخ، أو يبقى هذا الأمر في حق ولي أمر المسلمين، فيجوز له أن يؤدب المفرطين في طاعة رب العالمين. قوله: أن آمر بحطب فيحتطب، أي يجمع من أجل أن توقد فيه النار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فقد يكون على الاستحباب والإرشاد، ويعرف ذلك بقرائنه. قوله: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، أي أمر بصلاة الجماعة فيؤذن لها، لأن الأذان من واجبات الصلاة، ولكنه واجب مستقل كما تقدم، فتصح الصلاة بدونه. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فيه جواز التوكيل في الإمامة وغيرها. قوله: ثم أخالف إلى رجال لا يشهد، إلى رجال، لأن الصلاة لا تجب على النساء، صلاة الجماعة أقصد، لا تجب على النساء. قوله: لا يشهدون الصلاة، أي أنهم يتخلفون عن الصلاة المكتوبة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لضيعتم سنة نبيكم، ولو ضيعتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قوله فأحرق عليهم بيوتهم، بعضهم يعني قال متى كان هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولعل هذا الهم منه قبل أن يوحى إليه بمنع التعذيب بالنار، أو أنه لا يلزم من تحريق البيوت أن يعذبهم بالنار إذ قد يخرجوا منها، وإنما أراد تأديبهم عن التخلف عنها. وفيه جواز التأديب بالمال لمن تخلف عن طاعة الله عز وجل إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، ويخرج هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ثم قال والذي نفسي بيده، فيه تأكيد اليمين وتكريره. لو يعلم أحدهم أي هؤلاء المتخلفين عن الصلاة أنه يجد عرقا أي عظما حوله بعض اللحم فيتعرقه سمينا أو مرماتين وهو ظلف الشاه وما حوله من اللحم، وقيل هو سهم، حسنتين أي جيدتين، لشهد العشاء لا طاعة لله عز وجل ولا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لأجل الدنيا. فعلم أن هذا حال أهل النفاق. قال الله عز وجل فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله عز وجل يراءون الناس، وفيه حرص أهل الدنيا على الدنيا، وفيه ما عليه أهل الدنيا من القناعة عن أعمال الآخرة، وفيه حرقة المصلحين حين يجدون الإعراض عن طاعة رب العالمين، حتى أنزل الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وأيضا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وإنما ينتفع بالذكرى المؤمن أهل الإيمان. قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. فيه أن الأعمال الثقيلة على المنافقين تختلف، فالعمل الذي بالنهار قد يخرجون مراءة للناس وطمعا في بعض ما ينالون من حطام الدنيا، وأما في الليل فقد يتخلفون لبعد الأبصار والأنظار عن النظر إليهم، وربما تخفوا، ولذلك كانت صلاة العشاء ثقيلة عليهم، وصلاة الفجر كذلك لأنها تحتاج إلى معالجة وقيام من النوم، ولهذا كانت هاتان الصلاتان في منزلة عليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل، ومن صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل. خرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه. ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر العظيم والثواب الجزيل لأتوهما ولو حبوا، لخرجوا إليهما ولو حبوا كما يحبو الطفل، حرصا على الدنيا لا طاعة لربهم، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أجور كثيرة في المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي فيه حرمه الله على النار، من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. وهذا كله يدل على فضيلة صلاة الفجر في جماعة وتلتحق به بقية الصلوات. وفضيلة الجماعة واقعة عن عدة أشياء، وذلك بسبب إحسان الوضوء والطهارة لما تقدم من حديث أبي هريرة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. الثاني ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. الثالث لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الرابع إذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. الخامس صلاة الملائكة عليه ما لم يحدث ما لم يؤذي. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.